الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، في هذا الزمن الذي زاغت فيه الأهواء وضلت فيه الآراء وعظمت فيه المنكرات، يبحث المؤمن عن ملاذ يأوي إليه وكهف يلتجئ إليه ليعصم نفسه من غلواء هذه الفتن التي أصبحت تطيف بالناس إطافة، التي أصبحت تحيط بالناس إحاطة السوار بالمعصم، فلا يكاد ينجو المرء إلا من نجاه الله تبارك وتعالى. في هذا الزمن العصيب يجد المؤمن مخرجا أوصاه الله به ودله عليه، فلا تجرفه هذه الأهواء ولا تضله هذه الفتن، لأن أمامه طريق النجاة وطريق الفلاح، ألا وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي من لزمها وسار على جادتها فإنه يفلح في الدنيا والأخرى، ويكون من الفائزين غدا إذا لقي الله تبارك وتعالى، لقيه وهو راض عنه غير غضبان. هذه وصية الله تعالى للذين يريدون حبه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكان من وصاياه صلى الله عليه وسلم كما أخرج الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها وصية مودع، كأنها خطبة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذه كناية عن شدة التمسك بالسنة والاعتصام بها. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون في جانب دون جانب، كما يزعم بعض من لا خلاق له، بل سنة رسول الله في كل مناحي الحياة صغيرها وكبيرها. فإنه عليه الصلاة والسلام ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السماء طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما. والسنة عباد الله شقيقة الوحي القرآن، بل هي وحي. ولهذا لما توقف عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه كما عند أبي داود عن الكتابة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يكتبها من كل كلمة يقولها رسول الله، فقال له بعض الصحابة من قريش: يا عبد الله، أتكتب عن رسول الله كل شيء وهو بشر من البشر يغضب ويرضى؟ فكأنهم يدلونه على أن يكتب الأحاديث فقط في أثناء المواعظ، في أثناء خطبة جمعة، في توجيه عام. لكن عبد الله رضي الله عنه كان يكتب كل كلمة يقولها رسول الله. فلما قالوا له ذلك توقف، قال: وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إن قريشا يقولون كذا وكذا، يستشيره. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب يا ابن عمرو، فوالذي نفسي بيده، ثم أشار بإصبعه إلى فمه، قال: فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، إن هو إلا وحي يوحى. ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم من تلقاء نفسه ويقوده هواه، كلا، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا إذا رأيت الرجل معتصما بالسنة حريصا على تطبيقها فارجو له الخير، وإذا رأيته زاهدا أو مزهدا في تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليه أربعا لوفاته. فالخير كل الخير في اتباع هذه السنة. ومن هذا المنطلق عباد الله، فنحن في هذا المقام المقتضب سنذكر شيئا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي غفل عنها كثير من المسلمين، إما جهلا بها أو ضعف في جانب الحرص على تطبيقها. وكلا الأمرين لا ينبغي للمؤمن أن ينتهجه في حياته. وكل ما سنذكره أو جله هو من السنن وليس من الواجبات، لكن هذا لا يعني أن المؤمن يزهد في الأمور التي ليست بواجبة، كلا، بل هي زيادة خير، وهي ترقع، هذه السنن ترقع الواجبات كما تعلمون، النقص الموجود في الواجب. والإنسان سيأتيه يوم يحتاج فيه للحسنة الواحدة. وكلما كان الإنسان أكثر اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى بأن يكون رفيقه في الجنة. ومن ذا الذي يزهد في مرافقة رسول الله؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من رفقائه في الجنة. من تلك السنن، ونبدأ بشيء مما يكون في باب الوضوء، المبالغة في الاستنشاق في الوضوء. نعم، يكفي الاستنشاق، مجرد استنشاق اليسير، لكن المبالغة في الاستنشاق هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى بها إلا في حق الصائم، كما في حديث لقيط بن صابر عند أهل السنن قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وسبحان الله، ما يقول هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وفيه الخير للناس. وقد أثبتت الأبحاث الطبية في هذا العصر النتائج المبهرة للاستنشاق والمبالغة فيه من علاج الجيوب الأنفية وما يكون من التهابات في داخل الأنف، كلها أو جلها ربما يشفى صاحبها من هذا الفعل اليسير. والمؤمن لا ينبغي له أن يطبق السنة ابتداء لأجل هذه الأمور، لا، إنما يطبقها احتسابا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن تكون هذه النية تبعا بعد ذلك. كذلك من السنن عباد الله في هذا الباب أن يكون الاستنشاق والمضمضة من كف واحدة، يعني لا يأخذ ماء للمضمضة ثم يأخذ ماء آخر للاستنشاق، بل السنة أن يأخذ الماء في كف واحدة، يأخذ بعضه لفمه متمضمضا ثم يرفعه مباشرة إلى أنفه للاستنشاق، يفعل ذلك ثلاثا. وكما قلنا هذه سنة وليست بواجبة، وإنما الواجب شيء واحد فقط. كذلك عباد الله من السنن في باب الوضوء أن يتوضأ المسلم حتى ولو كان يغتسل للجنابة. غسل الجنابة يرفع الحدث، لا خلاف بين أهل العلم في هذا، ولا يحتاج المسلم معه إلى الوضوء، لكن السنة أن تتوضأ. والصفة الأكمل والأتم لمن أراد الغسل الذي كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها، أن يغسل فرجه ابتداء بعد أن يقضي حاجته ويزيل آثار الجنابة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، الوضوء الكامل للصلاة بسننها المعروفة، ثم بعد ذلك يأخذ غرفة من ماء فيروي بها أصول شعره، يدخل أصابعه المرتوية بالماء في أصول شعره ليلين شعره، ثم بعد ذلك يفرغ على رأسه ثلاث حثيات يبلغ بها أصول شعره، ثم يغسل شقه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في مكان فيه طين فإنه يتنحى قليلا ثم يغسل رجليه، فإذا فعل ذلك فقد طبق السنة، وهذا هو الغسل المسنون. ويكفي من الغسل ما هو مجزئ بأن يعمم الماء على سائر جسده مع المضمضة والاستنشاق، هذه لا بد منها على الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني لو أن المسلم كان على جنابه ثم أفاض الماء على رأسه إلى جميع جسده بدون التفاصيل التي ذكرناها قبل قليل أجزأه ذلك بشرط أن يتمضمض ويستنشق، ويكفيه هذا للصلاة ولقراءة القرآن، هذا كافي. لكن السنة هي ما ذكرناه آنفا. والغسل المجزئ عباد الله الذي يرتفع به الحدث هو غسل الجنابة أو غسل المرأة من انتهاء حيضها ونفاسها، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أما أنواع الغسل الأخرى سواء ما كان للتطهر والتنظف وإزالة الأقذار من الجسد أو ما كان من الأغسال المسنونة كغسل يوم الجمعة أو العيدين، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن تلك لا يرتفع بها الحدث، لا بد من الوضوء، لا بد من الوضوء، لكن غسل الجنابة لا يلزم منه الوضوء، بل هو من السنن وليس من الواجبات. كذلك عباد الله من السنن استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم، يعني ليس واجبا على من كانت عليه جنابة أن يقوم ويغتسل فورا، لا، يجوز له أن ينام وهو غير مغتسل، لكن السنة أن يتوضأ قبل أن ينام. وكذلك إذا أراد الأكل فإن هذه سنة أن يمس جسده بالماء، وأفضل ما يكون هو الوضوء. من السنن عباد الله التي يغفل عنها كثير من الناس مع تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم عليها قولا وفعلا السواك، وهو سنة مؤكدة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر به للوجوب خوفا على أمته من المشقة، قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي رواية صحيحة وعند كل صلاة.
وفعله صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك. فقد حكت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام إلا والسواك عند رأسه، وأول ما يستيقظ يشوص فاه عليه الصلاة والسلام، بل وصل الحال به عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظة من لحظات حياته وهو في شدة المرض، لم يستطع يتكلم حتى الكلام من شدة ما كان يجد عند الموت. فلما دخل عبد الرحمن أخو عائشة ورأى صلى الله عليه وسلم في يده سواك، جلس ينظر إليه نظرة المحب له، المحب للسواك، لكنه لا يستطيع أن يتكلم من المرض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ففهمت الصديقة اللماحة رضي الله عنها، عائشة زوجته الصالحة، فهمت ما يريد من عينيه، قالت يا رسول الله كأنك تريد السواك، فأشار إليها صلى الله عليه وسلم برأسه، فقامت وأخذت السواك. وانظروا إلى حسن تبعل هذه المرأة الصالحة، لأن عبد الرحمن قد أخذ السواك لنفسه، فظنت أن رسول الله ربما يتقدر أن يأخذ السواك بعده، فقامت وأخذت السواك وشاصت به فاها ولينته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه زوجته، ثم أعطته السواك، فكان ريقها رضي الله عنها وعن أبيها، كان ريقها هو آخر ما خالط ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للمؤمن أن يترك السواك، والسواك له مواضع كثيرة، ذكر بعض أهل العلم أنها ستة، هذه يسن فيها عند الوضوء، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل المقصود أول ما يتوضأ أو في أثناء المضمضة والاستنشاق، والأمر في هذا واسع، وعند الصلاة قبيل الصلاة، وعند دخول البيت، وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، وحين النوم، فهذه مواضع ستة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن السنن عباد الله في باب الأذان متابعة المؤذن والمقيم للصلاة بأن يردد المسلم مع المؤذن الكلمات التي يقولها سوى الحيعلتين، فإذا قال المؤذن الله أكبر فقل مثله الله أكبر، فإذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم فقل الصلاة خير من النوم، هذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث. أما قول بعض الناس صدقت وبررت فقد روي فيه حديث لكنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ختم المؤذن وقال لا إله إلا الله فقل لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر في صحيح مسلم من قال ذلك من قلبه دخل الجنة. ما أيسر الأمر، ونحن ربما نسمع الأذان أحيانا فيكون أحدنا مشغول بمكالمة وأمور أحيانا توافه، فيجد يعني ثقلا في أن يسكت مثلا من يتكلم معه. وقد حدثنا بأسانيد متصلة عن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أنه كان لا يترك الترديد مع المؤذن ولو كان معه علية القوم، بل كان يسكتهم ويقول نردد مع المؤذن أولا، ما كان يترك السنة رحمة الله عليه رحمة واسعة. وسمعت من ابنه أن الشيخ رحمه الله كان في مرض شديد عليه وهو في المستشفى، يقول فكنا نريد أن نلبسه أكرمكم الله الخفاف أو الشراب، يقول فأخذنا الشراب وأردنا أن نلبسها في رجله اليسرى فدفعنا بقدمه، يريد أن يلبس اليمنى قبل اليسرى تطبيقا للسنة، يقول نحن ما فهمنا فأعدناها مرة أخرى، ربما زاغت رجله رحمه الله فيكررها مرارا. وحدثني أحد الإخوة يقول في مسجد الشيخ الذي كان يلقي فيه الدرس لما خرج من المسجد يريد أن يلبس حذاءه وهو كما تعلمون كفيف أعمى لا يبصر، فكان يتلمس برجله يريد أن يلبس حذاءه، فالذي كان معه قرب له حذاءه اليسرى، ما كان يقصد لكن كانت هي القريبة، قرب اليسرى فدفعها الشيخ برجله يريد اليمنى، وهو مشغول مع الناس يجيب على أسئلتهم، فمرة أخرى قربها، هذا الرجل يظن أنه بهذا يعني الشيخ ما علم أو كان يريد أن يدخل رجله فزاغت، فأيضا دفعها، فلما كرها الثالثة وطئها الشيخ بقدمه اليسرى حتى لا يكرر الفعلة، فأتى بالنعلة اليمنى فلبسها رحمة الله عليه. حتى في هذه المواطن الدقيقة كان حريصا، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، لا يزهد في شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا في شأن الأذان فكذلك في شأن الإقامة، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقل مثله، فإذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فإذا انتهى المؤذن من الأذان أو من الإقامة فطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر الذي يقال، وسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة، يقول عليه الصلاة والسلام فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. ومن السنة أن تقول بعد انتهاء الأذان أولا اللهم صل على محمد، وأفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في صلاتنا، ولو قلت اللهم صل على محمد يكفي، أول شيء تصلي على رسول الله، ثم بعد ذلك تقول الذكر الذي ورد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هناك زيادة إنك لا تخلف الميعاد، اختلف في أهل العلم، والشيخ ابن باز رحمه الله يقول وزاد البيهقي بإسناد حسن إنك لا تخلف الميعاد، فمن قالها فلا حرج عليه ومن تركها فلا حرج عليه، وإن نوع المؤمن بين هذا وهذا فالأمر في ذلك سهل إن شاء الله تعالى. ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وورد هذا الذكر واختلف أهل العلم، بعضهم قال إنه يقوله في نهاية الأذان وهو قول رضيت بالله ربا، أو يقال حين يسمع المؤمن المؤذن في بعد التشهد بعد الشهادتين في أول الأذان، فقلها مرة هنا ومرة هنا، نوع حتى تصيب السنة بهذا الفعل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أتباع رسوله الكريم، وأن يحشرنا الله في زمرته يوم القيامة ويثبتنا على سنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد عباد الله، ففي سنن باب الأذان أيضا أن يؤذن المسلم لنفسه إذا كان في البرية ولو كان لوحده، ولو كان لوحده حتى لو لم يكن معه أحد، لكن لا يكون في داخل المدينة لأن هذه المساجد وما فيها يكفي، لكن لو كان في طريق في صحراء في مسافة بين مدينتين فوقف يصلي فالسنة أن يؤذن، وليس ذلك بواجب، بل ولا حتى الإقامة على الصحيح، حتى الإقامة ليست واجبة لكنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصلاة والسلام يتركها أبدا. وإذا أذنت فارفع صوتك بالأذان قدر المستطاع، لأن ذلك شهادة لك يوم القيامة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه قال لأبي صعصعة إني أراك تحب البادية، فإذا كنت في غنمك فارفع صوتك بالأذان فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الزهد في شعيرة الأذان عند كثير من الناس، ولو علموا فضيلتها لتسابقوا عليها. يقول عليه الصلاة والسلام في شأن المؤذنين: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. أطولهم أعناقا لها عدة معاني، فقيل من معانيها أنهم لا يصيبهم الحر والعرق الذي يصيب الناس في يوم العرصات، فلذلك رؤوسهم مرتفعة، يأتيهم شيء من الهواء فلا يصيبهم ما يصيب الناس. لماذا؟ لأنهم رفعوا شهادة التوحيد لا إله إلا الله، فرفع الله شأنهم في موقف العرصات. وقيل إنها كناية عن أنهم سادة يوم القيامة، العرب تقول فلان طويل العنق، يعني له منزلة عالية بين الناس، وليس المقصود الطول الحقيقي، هذا قول. وضبطت إعناقا، أطول الناس إعناقا بكسر الهمزة، يعني أسرعهم لدخول الجنة قبل الناس. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند ابن خزيمة، وصححه الألباني من حديث أبي موسى، أنه قال: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث الجمعة، يعني يوم الجمعة، ويبعث الجمعة زهراء منيرة لأهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، ريحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا، يعني من مكانتهم العظيمة، حتى يدخلوا الجنة. هذه فئة من عباد الله قليل، وهم أهل الجمعة المواظبون على الجمعة، المبكرون للجمعة، الحريصون على الجمعة، هؤلاء هذه منزلتهم عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما يطرق الثقلان، يعني ما ينزلون أبصارهم من هول ما يرون من النعيم الذي هم فيه، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون فهم معه. ولا يعني الاحتساب أن الإنسان مثلا ما يأخذ مكافأة أو راتب، هذا ليس له علاقة، النية محلها القلب. فهذه فضيلة لهذه الشعيرة العظيمة، فاحرصوا رعاكم الله عليها، وكثروا شهودكم عند الله يوم القيامة، فإن الأرض سوف تتحدث يوم القيامة بأخبارها، تكلم وتذكر فلان وفلان، تقول: يا رب فلان صلى علي في ذلك اليوم، وسجد علي في ذلك اليوم. وستتكلم أيضا وتقول: فلان فعل تلك المعصية علي. وستتكلم الجدران والأبواب والأجهزة، من الذي جعلها تتكلم؟ الذي أنشأها أول مرة، الله جل جلاله الذي جعلك تتكلم، يجعل هذه الجمادات تتكلم يوم القيامة. وهذا تفسير قول الله تبارك وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمرتم بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسولكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي أرض الشام وفي أرض اليمن، اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم المعتدين، اللهم احفظهم من كيد الكائدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم توفنا على الإسلام والسنة، اللهم ثبتنا على سنة رسولك وأمتنا عليها غير مضيعين ولا مبدلين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.